بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من كلام حول كلام المؤلف رحمه الله عن الإيمان باليوم الآخر، وأنه أصل من أصول الإيمان. لا يصح ولا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر، وأنه حق، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور ويجازي سبحانه وتعالى الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأما المؤمنون المسلمون فيحشرون إلى الرحمن وفدا، ويجزون رضا الله عز وجل وجنته، رزقنا الله وإياكم ذلك. وأما الكافرون والمنافقون فمأواهم جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله. والإيمان باليوم الآخر له آثار عظيمة وله نتائج كبيرة، منها أن المسلم حينما يؤمن باليوم الآخر يعرف ويعلم ويوقن أن الميزان في هذه الحياة ليس ميزانا أبديا، فما يحصل له في هذه الحياة من مصائب وفتن وبلايا ورزايا فإنها تهون إذا ما قيست بما يكون في يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. فيصبر ويكابد ويجاهد ويصبر نفسه على ما يلقى في هذه الحياة الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل ورضوانه ودرجاته العلى في الجنة يوم القيامة. ثانيا، أن المسلم حينما تدعوه نفسه ويدعوه شيطانه إلى مواقعة ما حرم الله عز وجل، ولا ريب أن ما حرمه الله عز وجل مما تشتهيه الأنفس وتدعوه إليه جوارحه وما فطره الله عز وجل من شهوات، وقد تكون هذه الشهوات وهذه اللذائذ مما حرمه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فمن أعظم ما يجعل المسلم يدع هذه المحرمات وهذه اللذائذ يجعله يتركها ويجتنبها إيمانه باليوم الآخر وما أعد الله عز وجل لمن عصاه من نار تلظى، وما أعده سبحانه وتعالى لمن أطاعه من جنة عرضها السماوات والأرض. فيصبر عن معصية الله فلا يقع في هذه المحرمات وتهون عليه إذا قاسها بعذاب الآخرة ونار الآخرة وسخط الله وغضب الله في ذلك اليوم. ثالثا، أن الإيمان باليوم الآخر يورث للعبد خشية ومراقبة لله عز وجل، ويزيده إيمانا وثباتا على الحق وثباتا على الدين، لأنه يعلم ويوقن أن وراء هذه الحياة حياة دائمة أبدية سرمدية، وهو وإن حصل له ما حصل في هذه الدنيا فإن حياته في هذه الدنيا ستنقضي ثم يصير إلى الحياة الأبدية. فيكون إيمانه باليوم الآخر يورث له خشية الله ومراقبة الله والعمل لتلك الدار، لأنه يعلم ويوقن أن فيها أهوالا ومصائب وبلايا ورزايا عظيمة وكرب، فيها كرب وشدائد لا يستطيع أن ينجو منها إلا بتحقيق تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن وتوحيده وإسلام الوجه له والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيزداد بذلك إيمانه فيقبل على طاعة الله وينتهي عن معاصي الله. رابعا أيضا من آثار الإيمان باليوم الآخر، وقد ذكرته طرفا قبل قليل، أن المسلم حينما يكابد في هذه الحياة عداوة الكفار وأذى المنافقين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، ويرى تسلط الأعداء على المسلمين وقد يمسه شيء من ذلك العذاب وذاك الكيد، قد يصله شيء من ذلك المكر، قد يصله شيء من هذا الظلم والبغي والعدوان والفساد، يقع عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في ولده أو في أرضه. فإيمانه باليوم الآخر يجعل هذه المصائب تهون عليه فيسلو ويزداد ثباتا على دين الله عز وجل، فلا يبدل ولا يغير، لأنه إنما يعمل للدار الآخرة، وأن هذه الدنيا فانية أو الدار الآخرة هي الدار الحقيقية الباقية. فيثبت ولا يبدل ولا يغير ولا يزيغ ولا تزل قدمه، ويستقيم على طاعة الله عز وجل حتى يأتيه اليقين. هذه أبرز الأثار التي ترتجى من الإيمان باليوم الآخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: وتؤمن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر ركن ركين من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا به، كما دلت على ذلك الأخبار من الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء بقضاء وقدر. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. قال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر. وجاء في صحيح مسلم عن طاووس قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فكل شيء بقدر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في السنن: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بالقدر خيره وشره. يقال القضاء ويقال القدر. قال بعضهم إن القضاء والقدر اسمان مترادفان، فمعنى كل منهما كمعنى الآخر. وفرق آخرون فقال إنهما اسمان مختلفان في المعنى، فلكل واحد منهما معنى يخصه دون الآخر. فأما القضاء فهو القدر، يسمى قضاء إذا وقع، وقبل أن يقع يسمى قدرا، يعني أن الله عز وجل قدر أن يحصل هذا الشيء، فالتقدير يكون سابقا لوقوع هذا الشيء المقدور، فإذا وقع سمي قضاء، يعني انتهى، وقع وانتهى فسمي قضاء. فقالوا القضاء يتعلق بالمقضي، الشيء الذي وقع وقدر، وأما القدر فهو الشيء الذي قدر لكنه لم يقع. على كل حال، الإيمان بالقضاء والقدر أو الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث ركن لا بد منه، ولا يتم إيمان المرء إلا به. والقدر مأخوذ من التقدير، وهو في لغة العرب يقال قدرت أقدر، إذا علم ما سيفعله قبل فعله، وعلم ما سيحصل قبل فعله، ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره. والقدر اصطلاحا هو علم الله عز وجل السابق العام الكامل بكل شيء، وكتابته مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته تعالى النافذة التامة، ثم خلقه وإيجاده لكل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو القدر. والبشر قاصرون في علمهم ومشيئتهم وخلقهم وأفعالهم، وأفعالهم داخلة في خلق الله وقدر الله ومشيئة الله وعلم الله جل وعلا. فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله جل وعلا. والقدر كما قال علي رضي الله عنه لمن نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تكشفه. فلا يمكن لأحد أن يعلم كنها وأسرار وجميع حكم ما قدره الله عز وجل وقضاه. لا يمكن أن يحيط العباد بتفاصيل حكم ما أراد الله عز وجل من خلقه. والله جل وعلا لا يقدر شيئا في هذا الكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة، قد يعلمها بعض العباد وتخفى على كثير. ولا يمكن للعباد أن يحيطوا بكل شيء مما قدره الله عز وجل وقضاه، فعلم العباد قاصر، علم العباد قاصر. وأما علم الله عز وجل فهو عام نافذ في كل شيء، وعلمه جل وعلا وقدرته وتقديره، تقديره جل وعلا مبني على حكمته. ولا يمكن أن يقع شيء مما قدره الله عز وجل وقضى إلا لحكمة. وقد مر معنا في الكلام حول اسم الله عز وجل الحكيم أنه سبحانه وتعالى حكيم، بمعنى أنه محكم لكل شيء، متقن لكل شيء، محكم لكل شيء خلقه وقدره. وحكيم بمعنى حاكم، فهو حاكم يحكم ما يشاء سبحانه لا معقب لحكمه كما قال جل وعلا. ثالثا أنه ذو حكمة بالغة، فهو موصوف بالحكمة سبحانه وتعالى. إذا الحكيم بمعنى حاكم، حكيم بمعنى محكم، وثالثا أنه ذو حكمة ومتصف بالحكمة، فهو جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره جل وعلا، وله الحكمة البالغة فيما يشرعه، له الحكمة البالغة في أمره ونهيه، في قضائه وقدره، في كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى: ما هو سبب الضلال في القضاء والقدر؟ لا شك أنه وقع الضلال والزيغ في باب الإيمان بالقضاء والقدر. من أعظم أسباب الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال: لما فعل الله كذا، ولما قدر الله كذا، ولما قضى الله كذا، ونحو ذلك. لما هذا أصبح غنيا؟ لماذا ابتلى الله عز وجل هذا بالمرض؟ لماذا ابتليت هذه العائلة بالأمراض المعدية الوراثية؟ لماذا أخفق فلان في وظيفته أو في دراسته أو في زواجه أو في مشروعه التجاري؟ لماذا ولماذا ونحو ذلك من الاسترسال في هذا الباب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في تائيته في القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فلا يستطيع العباد أن يعرفوا ويحيطوا بأسرار حكم الله عز وجل من قضائه وقدره، لا يستطيعون أن يحيطوا بشيء من ذلك إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. والواجب هو التسليم للقضاء والقدر مع العلم والاعتقاد الجازم اليقيني بأن ما قدره الله عز وجل وقضاه هو لحكمة بالغة. لا يستطيع العباد إدراك جميع حكم الله عز وجل ومعرفة أسرار حكم ما قدره الله عز وجل وقضاه. فسبب ضلال العباد هو الخوض في الحكم وتعليل أفعال الرب جل وعلا، فلذلك زاغت أقدام كثير وضلت في هذا الباب وفي هذا الركن طوائف من الملة، زاغوا عن الطريق وحادوا عن جادة الصواب. ولهذا جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بغير علم، لا يجوز الخوض في القدر بغير علم، أما بالعلم يجوز أن يتكلم الإنسان في القضاء والقدر بما جاء في الكتاب والسنة بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك. أما أن يخوض بجهل أو يخوض بغير علم فهذا هو المنهي عنه. ويقول هنا المؤلف بالقدر خيره وشره، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر فهو بتقدير الله عز وجل، لا يقع إلا بقدره ولا يكون إلا بإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، إذ هو الخالق لكل شيء. قال عز وجل الله خالق كل شيء. وإثبات الخير والشر إلى الله عز وجل هذا من باب الإضافة الكونية القدرية، من باب الإضافة إلى الكونية القدرية. وكل ما قدره الله عز وجل كونا وقدرا هو خير محض. وقول المؤلف هنا بالقدر خيره وشره، هنا شره هو بالنظر إلى المخلوق وليس إلى الخالق سبحانه وتعالى. فبالإضافة إلى العبد المخلوق المفعول ما يقع من شر بسبب جهله وظلمه وذنوبه، جعل هذا الشيء شرا لا لأجل أنه من الله عز وجل. وقد يقع في هذا الكون مصائب وشرور وبلايا وحروب وتطاحن وتقاتل وسبي وهتك لأعراض، وكل هذا شر بلا شك. فهل هذه الأشياء من الله أم ليست من الله؟ هي من الله. فهل يقال إن هذا الشر منسوب إلى الله عز وجل؟ يقال ولا ما يقال؟ أليست من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك. طيب الله عز وجل قال في القرآن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أليس كذلك؟ وهنا قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم صحيح. يقال لا تعارض بين هذه الآية وبين الحديث والشر ليس إليك، فجميع ما يقع في هذا الكون بالنسبة إلى الله عز وجل هو خير محض، والشر ليس إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يقع فيما يقدره الله عز وجل ويقضيه شر، بل إن هذا الشر الذي يكون في نظر المخلوقين يترتب عليه من المصالح العظيمة والحكم البالغة، ويتميز وتظهر في ذلك آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، ويتمايز الخبيث من الطيب، ويعلم المؤمن من المنافق، ويعلم الصادق من الكاذب، ونحو ذلك من الحكم العظيمة التي ترتجى من هذه الشرور والفتن التي تقع. كما أن أسباب وقوع هذه الفتن هي من الإنسان، كما قال عز وجل وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول المؤلف والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، كل درجة تتضمن شيئين. المؤلف رحمه الله قسم القدر إلى درجتين، كل درجة فيها كم؟ فيها شيئان. كم أصبحت الأشياء؟ أربع صحيح. وقال أهل العلم، وهي مراتب القدر. يعني مراتب القدر في الحقيقة هي أربعة، لكن المؤلف ذكرها، جعلها درجتين وجعل في كل درجة شيئين. فهي أربعة مراتب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فالدرجة الأولى قال المؤلف: الأول الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. هذه الدرجة الأولى، وذكر الشيء الأول. ثم ذكر الشيء الثاني، قال: ثم كتب الله في لوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن تضمنت هذه الدرجة شيئين: العلم والكتابة. فالشيء الأول هو العلم السابق، وعلم الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى عام، علمه أزلي. قال المؤلف هنا بعلمه القديم، المقصود بقوله بعلمه القديم الذي لا أول لابتدائه، أو الذي لا نهاية لأوله، هذا ما هو معنى القديم. فالله عز وجل علم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه عز وجل ليس خاصا فقط بما يكون أو بما كان، بل حتى بما لم يكن بالمعدومات. فالله عز وجل يعلم حتى المعدومات، يعلم سبحانه وتعالى حتى المعدومات. وهذا مر معنا في الكلام حول اسم الله عز وجل العليم، فهو موصوف به سبحانه وتعالى أزلا. قال: الذي هو موصوف به أزلا، يعني قدما لا نهاية له، الذي لا نهاية له. فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد هو ما ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. فالأزل الذي لم يزل كائنا، والأبد هو الذي لا يزال كائنا في المستقبل. واضح؟ أزل وأبد، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. فهو جل وعلا لم يزل ولا يزال عالما جل وعلا، ليس له مبتدأ وليس له منتهى سبحانه وتعالى. فهو موصوف بهذا العلم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن علم الله عز وجل حتى بالمعدومات. نعم بالمعدومات، هل هناك دليل على ذلك؟ ذكرنا هذا فيما مضى. نعم صحيح كذلك. صحيح، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهو لم يسمعهم سبحانه وتعالى ولم يقع منهم السماع، ومع ذلك لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن كان علم الله عز وجل أنه ما فيهم خير، واضح؟ فعلم عز وجل بالشيء المعدوم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ما نفعهم هذا الشيء. صحيح. قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقلنا إن الحكمة في ذلك لأجل أن يعلم العباد، وليس هذا أنه سبحانه وتعالى لم يعلم بذلك، وإنما الحكمة من ذلك أن يعلم العباد ويتبين ويظهر هذا الشيء للناس، ويعلم الله عز وجل هذا الشيء للناس، وإلا فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جل وعلا. قال: وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. نعم، كل ما يقع في هذا الكون من طاعة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وخشية وتقوى ودعاء واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل ما يقع من الطاعات هي بعلمه سبحانه وتعالى، فهي واقعة وقد علمها عز وجل في الأزل أنها تقع من فلان. يعلم فاعلها، ويعلم عددها، ويعلم زمنها، ويعلم مقدارها، ويعلم مدى تحقيقها ومدى الإخلاص فيها، يعلم كيف النصح فيها، يعلم دقائق وتفاصيل كل شيء سبحانه وتعالى. قال: والأرزاق والمعاصي والأرزاق، حتى المعاصي ما تقع من معاصي وذنوب علمها سبحانه وتعالى في الأزل. وكذلك قال: والأجال والأرزاق والأجال، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، يرسل الله الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه هي المرتبة الثانية من الدرجة إيش؟ الأولى الكتابة. الكتابة: كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ما الدليل على ذلك؟ قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية دليل على إيش؟ على هاتين المرتبتين، على العلم وعلى الكتابة. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. الله أكبر. كل شيء مكتوب. وأول ضبطت، هل هو أول على الأولية يعني أول المخلوقات القلم، أو أول بالتسكين يعني ظرف حين، بمعنى حين ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ الأظهر والأرجح المعنى الثاني، لأن أول المخلوقات هو إيش؟ ما هو أول المخلوقات؟ العرش. صحيح، لما ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. فالصحيح أن العرش سابق للقلم، ومخلوق قبل القلم. والشاهد أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، وهذا دليل على مرتبة الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله عز وجل القلم أمره بكتابة مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح السابق. قال: مقادير، ثم كتب الله في اللوح مقادير الخلق. مقادير الخلق، جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا في كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها، وفيه إشارة إلى الفراغ منها، وأنها مكتوبة مقدرة أزلا منذ أمد بعيد. وهذا ما جاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لأن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: جف القلم بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق. ولما جاء رجل فسأله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأثبت عليه الصلاة والسلام كتابة المقادير أزلا منذ أمد بعيد في التقدير السابق في علم الله عز وجل، كتبت بأمر الله جل وعلا قبل أن توجد وقبل أن تخلق وقبل أن توجد في هذه الحياة، كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ. وفي هذا الحديث أيضا إثبات العمل وإثبات فعل العبد لقوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا، لما سئل ففيما العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي ذلك رد على من خالف في باب القضاء والقدر، وهم القدرية والجبرية كما سيأتي. واستدل المؤلف رحمه الله بالآية التي ذكرناها قبل قليل: أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، والآية الثانية: ما أصاب المصيبة. والأقلام يعني هو لما ذكر القلم ذكر أهل العلم أن الأقلام أربعة. الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتبت به مقادير كل شيء. القلم الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم خاصة، وهذا ورد فيه آيات تدل على أن الله عز وجل قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم. طبعا المقصود بالأقلام هنا التقدير، التقديرات. الثالث حين يرسل الله عز وجل الملك إلى الجنين في بطن أمه فيؤمر بنفخ الروح فيه وبكتب أربع كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رابعا القلم الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ويقيدون ويحصون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الآيات القرآنية، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ورد أيضا في السنة. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. وهذا صحيح. والأقلام كما ذكرنا، والتقديرات أيضا أنواع. هناك التقدير العام وهو العام الشامل الذي قبل خلق السماوات والأرض المذكور في الحديث السابق، نعم. والتقدير الثاني التقدير العمري وهو المذكور في حديث ابن مسعود، التقدير العمري الذي حينما يرسل الله عز وجل الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنين حينما يكون في بطن أمه ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد، بكتب هذه الأربع الكلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير العمري. والتقدير الحولي أو السنوي وهو ما يتعلق بتقدير والتقدير الذي يكون ليلة القدر كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير أيضا يومي كما في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن. فالتقادير أربعة كما ذكرها أهل العلم. وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، كل ما وقع في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، ولا يمكن أن يفر العبد مما قدره الله عز وجل وأصابه، لا يمكن. ولهذا قال علي رضي الله عنه: من أي يومي أفر؟ يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقول: من أي اليومين أفر؟ يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، الشيء الذي لم يقدر لا أخافه. لماذا؟ لأنه لن يقع، ما قدره الله عز وجل. ومن المقدور لا ينجو الحذر، الشيء الذي قدره الله عز وجل مهما بلغ الإنسان حذرا وحيطة ونجاة وأخذا للأسباب فإنه لا ينجو من هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل عليه، فهو كائن به لا محالة. وجاء في الحديث أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو الإيمان، حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، أن يعلم أن ما أصابه كما جاء في الحديث أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إلى غيره، يعني معنى ما أصابه لم يكن ليخطئه يعني لا أن ينتقل إلى غيره فيخطئه إلى غيره وإنما سيقع به، وأن ما أخطأه يعني ما أصاب غيره لم يكن ليصيبه. هذا هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء من عند الله عز وجل، وأن كل شيء من عند الله عز وجل. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الشيء سينجو من هذه المصيبة، سينجو من هذا من هذه الفتنة التي حلت به، لا، لأن الكل من عند الله عز وجل ولا بد أن يقع. هو باختياره، له اختيار. نأتي إلى مسألة الاختيار. العبد له اختيار، العبد له اختيار. الله عز وجل أعطى العبد إرادة واختيارا، قال عز وجل: وهديناه النجدين قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن العبد له اختيار، له عمل، له إرادة، وإرادته وعمله تحت قدر الله عز وجل. والعبد حينما يفعل الفعل ينسب إليه. انتبهوا يا أخوان، هذا ملحظ مهم فيما يتعلق بأفعال العباد. الله عز وجل جعل للعباد اختيارا وأفعالا نسبت إليهم، ولكن أفعال العباد هي مخلوقة لله عز وجل كما سيأتي ويذكر المؤلف رحمه الله فيما سيأتي. لكن سأذكر هذا لأن المؤلف سيذكر كلام المخالفين، فنريد أن نذكر مذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بأفعال العباد. مذهب السنة والجماعة في أفعال العباد أنها مخلوقة لله، وأن الله عز وجل خلقها كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء. فهي تدخل في كلمة شيء، وشيء يصدق على كل ما كان معلوما أو ما كان يؤول إلى العلم مما كان إذا كان معدوما. وقلنا إن علم الله عز وجل يشمل المعدومات كما سبق، والقدرة لها تعلق بالعلم. فالله عز وجل خالق للعباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. ومع ذلك جعل للعبد اختيارا، له اختيار وإرادة. كيف يكون ذلك؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الله عز وجل خلق أفعال العباد والعباد لهم اختيار وإرادة. نقول هذا يتعلق بالتوفيق والخذلان. ومذهب السنة والجماعة فيما يتعلق بالتوفيق والخذلان أو مصطلح التوفيق والخذلان بالنسبة للعباد يختلف عن من خالفه من الأشاعرة والماتريدية ونحوه. فالتوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إعانة الله عز وجل العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب التي تصرفه عن هذا الفعل أو تعيقه عن الفعل. فالله جل وعلا يوفق للطاعات ويوفق لترك المعاصي. أعطى الله عز وجل العبد اختيارا أن يختار الطاعة أو المعصية، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، فهو عدل منه جل وعلا. ويمن سبحانه وتعالى على الإعانة على الطاعة، فيعطي العبد قوة تعينه على فعل الطاعة، ويثبط أو يبطل ويعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق هذا العبد عن الفعل. فالعبد لا شك أن له في تحصيله لأي فعل من الأفعال لا بد له من إرادة وقدرة. هذه الإرادة والقدرة إذا كانت إرادته جازمة وكانت لديه قدرة على هذا الفعل، فإنه لا بد أن يكون له إعانة من الله عز وجل على هذا الفعل. إقداره على ذلك في بعض الأعمال تحتاجه إلى قدرة خاصة، مثل الجهاد في سبيل الله عز وجل. الله جل وعلا يقدر هؤلاء المجاهدين، يعطيهم القدرة على استرخاص الحياة الدنيا وشهواتها ولذائذها وصوارفها، ويبعد عنهم الصوارف والشواغل والمعيقات التي تعيقهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن المثبطات ونحوها. فالتوفيق إذن يشمل الإعانة على الإرادة والقدرة، والثاني إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل. أما الخذلان فهو ترك العبد ونفسه، أن يترك العبد فلا يعان، وإذا خذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس والجن، وتسلطت عليه الشهوات، ووكل إلى نفسه إلى ضعف وخور. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا إعانة ولا قوة ولا قدرة على فعل الطاعات وترك المعاصي وقضاء جميع حوائج الدنيا إلا بالله عز وجل. أما الأشاعرة فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة على الطاعة، هذا عندهم عند الأشاعرة وعند المعتزلة أيضا، وهذا غلط وخطأ ولا شك، فإن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، ولكن التوفيق سابق للفعل، ولهذا قال عز وجل وما توفيقي إلا بالله، فالتوفيق يكون شيئا سابقا للفعل، وهم يجعلونه القدرة عند الفعل أو على الفعل. نعم، قال المؤلف هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هنا يشير ابن تيمية رحمه الله إلى أن التقدير أو القدر بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى التي ذكرها قبل قليل، وإلى التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ، هذا على وجه الإجمال، لكن يقول إن هناك أيضا تفصيلا، هناك تفصيل وهناك أيضا تفصيل للشيء المقدر. فعلم الله عز وجل يكون بحسب المعلوم، فما علمه سبحانه وتعالى من أشياء في الأزل قبل أن تحدث كان علمه جل وعلا، يعني الإيمان بعلمه بأنه سابق لكل شيء هذا واجب، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما قال عز وجل. وإذا حدث الشيء علمه أيضا جل وعلا، وعلمه بحصول الشيء لا ينافي علمه في الأزل سبحانه وتعالى، واضح؟ إذا علمه يقول في مواضع جملة العلم الأزلي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى في الأزل، وإذا وقع أيضا ليس جاهلا سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، فهو يعلم أيضا سبحانه وتعالى عند وقوع الشيء في التفصيل هذا، واضح معنى كلام ابن تيمية هنا جملة وتفصيلا. جملة يعني العلم السابق الأزلي القديم، والتفصيل يعني حينما يقع، فهو سبحانه وتعالى أيضا يعلم سبحانه وتعالى، فيوافق علمه هذا حين يقع هذه الأشياء يوافق ذلك علمه السابق سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في هذه الآية ونحوها من الآيات جعل الله عز وجل هذه الأشياء وقدرها لكي تعلم ويظهر علمه سبحانه وتعالى، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني المراد بذلك إظهار علمه سبحانه وتعالى ليكون حجة على العباد. فهو سبحانه وتعالى إنما شرع وأمر ونهى لأجل أن يظهر علمه سبحانه وتعالى ويقوم علمه جل وعلا على العباد، ويظهر وتظهر الحجة على العباد. نعم، وهذا مر معنا فيما سبق. قال وإذا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا بأمر بأربع كلمات. نعم، ذكرنا هذا قبل قليل وذكرنا التقادير. طبعا قوله عز وجل في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال وقول عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، كما هو أحد وجهي التفسير. فهذه كتابة سنوية، ومرت معنا الكتابة العمرية والكتابة اليومية، وهذه الكتابات يتعلق فيها أو يكون فيها التعليق. إيش معنى يكون فيها التعليق يا أخوان؟ الذي في اللوح المحفوظ لا يكون فيه تعليق، أما الكتابات الأخرى يكون فيها التعليق، يعني إن فعل العبد كذا وكذا سيكون القدر كذا وكذا، إن وصل رحمه سيوسع له في رزقه، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وإن لم يفعل فلن، وهكذا. هذا الذي يحصل فيه التعليق، فيها يفرق كل أمر حكيم. أما ما يكون في اللوح المحفوظ فلا تعليق فيه، واضح؟ لا تعليق فيه. فما يكون المحو والإثبات يكون في الصحف التي تكون عند الملائكة، حينما يؤمر الملك في نفخ الروح في بطن أمه الجنين، وكذلك ليلة القدر التقدير الحولي، هذا الذي يحصل فيه المحو، وكذلك التقدير اليومي. أما اللوح المحفوظ فلا، قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت من التقادير هذه، وعنده أم الكتاب باقية، أم الكتاب اللوح المحفوظ باق ولا يكون فيه تعليق، كما جاء في تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل وصل الرحم سببا في زيادة الرزق وسببا أيضا في نسء الأثر في زيادة العمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا كله في يعني بما يكون في صحف الملائكة، أما في التقدير العام في اللوح المحفوظ فلا تعليق ولا تغيير فيه. قال فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يعني العلم والكتابة. وهؤلاء صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله الذين ينكرون مرتبة العلم والكتابة هم غلاة القدرية، والقدرية أقسام غلاة وأقل منهم، وجعلهم بعضهم ثلاثة أقسام غلاة ومتوسطون وأخف منهم. فالغلاة هم الذين ينكرون العلم، علم الله عز وجل، وهم الذين كفرهم وأجمع أهل العلم على تكفيرهم، كفرهم الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام كفروهم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما جادلهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يجادلون بالعلم إذا أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وأول من قال بهذه البدعة بإنكار علم الله عز وجل وغلاة القدرية معبد الجهني وعمر بن عبيد كذلك، فهؤلاء هم الذين قالوا بالقدر. وهذه البدعة ظهرت في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، كان أول من أظهرها كما ذكرت بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك توالت في مذهب القدرية، وهم الذين جادلهم وناظرهم ورد عليهم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع وغيرهم. نعم، هؤلاء هم غلاة القدرية، ويقول المؤلف وقد انقرضوا. وأما الدرجة الثانية الفرقة الثانية وهم المقرون بالعلم ولكن خالفوا السلف في أفعال العباد وأنها مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال، يعني أن العباد يخلقون، خالفوا أهل السنة والجماعة في المرتبة الرابعة، في مرتبة إيش؟ الخلق. فقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهو مشيئته، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه الدرجة الثانية وتشمل المشيئة والخلق. المشيئة تعتبر إيش؟ المرتبة كم من مراتب القدر؟ الثالثة، لأن ذكرنا العلم والكتابة ثم المشيئة. ومشيئة الله عز وجل هي المساوية للإرادة الكونية، وقلنا فيما سبق أن الإرادة الكونية تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فلا تنقسم وإنما هي كونية، وهي الموافقة والمرادفة للإرادة الكونية. قال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإرادة الكونية قلنا إنها بمعنى المشيئة إن كان الله يريد أن يغويكم، والشرعية بمعنى المحبة وما يشرعه الله عز وجل، الإرادة الشرعية كما قال عز وجل الله يريد أن يتوب عليكم. وسبق الكلام في الإرادتين والتفريق بينهما وأنهما تختلفان في المتعلق، الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، أما الشرعية فتتعلق فيما يحبه الله عز وجل سواء وقع أو لم يقع. والفرق الثاني في الموجب الكونية يتعين فيها وقوع الشيء، وأما الشرعي فلا يتعين فيها وقوعه، وقوع الشيء المراد. وكل هذا مر معنا تفصيله. فمشيئته عز وجل نافذة في كل شيء، وما يشاءه العباد أيضا ويختارونه فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، لا يكون لا من حركة ولا سكون ولا قول ولا فعل إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذا مذهب السنة والجماعة كما ذكر المؤلف، أن قال وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات كما ذكرت ذلك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذا شيء معدوم، وأثبت الله عز وجل علمه بالشيء المعدوم الذي لم يقع وهو إسماعهم. واضح الاستدلال بالآية؟ واضح يا أخوان؟ وهذا مر معنا قبل قليل. وهذا قال عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام لما تعوذ بالله من الأولى والثانية واستجيب له ذلك، أما الثالثة قال هذه أخف أو أهون، هذه أهون لأن الله عز وجل لم يعطيه إياها. قل هو القادر على، إذن هل وقع هذا الشيء؟ قال هنا وأنه على كل شيء من الموجودات والمعدومات هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذا معدوم ولا موجود؟ معدوم. استجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقع. هو القادر، إذن قادر على المعدوم سبحانه وتعالى ولا لا؟ واضح الاستدلال. عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، استجاب الله عز وجل له دعوته فأصبحت معدومة، أليس كذلك؟ وقال في أول الآية قل هو القادر، إذن قدرته سبحانه وتعالى تشمل ذلك كله. وقد مر معنا كلام الأشاعرة والماتريدية ومخالفتهم في ذلك، وأن القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق قديم، لا نعيد الكلام عليه. وهم يقولون إن الله عز وجل على ما يشاء قدير، وإن كانت هذه الكلمة صحيحة لكنها بعض الحق وليست كل الحق. فالحق أن الله عز وجل على كل شيء قدير، على ما شاءه وعلى ما لم يشأه سبحانه وتعالى لو أنه شاءه فإنه قادر عليه سبحانه وتعالى. فقدرته سبحانه وتعالى ليست على ما يشاءه فقط، بل حتى ما لم يشاءه جل وعلا قادر، كما في مر معنا في الآيات السابقة. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين المقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الله أكبر. هذا من المؤلف رحمه الله فيه إشارة إلى أفعال العباد. فإذا كانت المعاصي داخلة، يعني ما من مخلوق، يقول المؤلف رحمه كل الأشياء التي تقع في هذا الكون هي بقدر الله، بتقدير الله عز وجل وعلمه ومشيئته وخلقه وإيجاده، حتى طاعة الطائعين ومعصية العاصين. والله عز وجل أمر عباده بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين كما جاءت في ذلك الآيات الكريمة. ومع ذلك فالقدر لا يعني عدم العمل، بل القدر قدر الله عز وجل هو علمه بما سيكون، كتابته، مشيئته، خلقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الله جل وعلا أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية. فإذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة، يقول يعني أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك كله، أنه بقضاء الله وقدر، مع أن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا وأفعالا. أما أهل البدع يقولون إذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغضه الله عز وجل؟ وهذه الشبهة أوقعت فرقا في الضلال. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وسبب ضلال هؤلاء عدم التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية، وأن المشيئة لا تنقسم وإنما تكون كونية كما دلت على ذلك الأخبار. فيجتمع في العبد الإرادة الكونية والشرعية في حق الطائعين المتقين المحسنين المقسطين، أليس كذلك؟ أراد الله عز وجل ذلك كونا وقدرا، وأراده
شرعا. وقد تتخلف الإرادة الشرعية وتقع الإرادة الكونية من العاصين من الكفار المنافقين المجرمين السارقين الزنا يقع منهم كل هؤلاء إيش؟ الإرادة الكونية. لكن هل يصدق في حقهم إرادة الله عز وجل الشرعية؟ لا، لأن الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحب الكفر ولا يحب الظالمين ولا الفاسقين. فسبب ضلالهم هو الخلط بين هذا بين هذه وتلك، وعدم التفريق فيما دلت عليه النصوص الشرعية، وعدم تفريقهم في المحبة والرضا، وأنها إنما تكون تابعة للإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. نعم، فالمحبة تتبع الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. وبهذا يجتمع كما قلنا موجب المحبة وموجب البغض في المسلم المعين، وفي الكافر تكون فيه الإرادة الكونية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وهذا كما مر معنا أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وفي هذا رد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون أن العبد لا فعل له، وفيها رد أيضا على القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. فظل في هذه طائفتان: الجبرية الذين يقولون أنه مجبور لا اختيار له، سلبوه الاختيار، والقدرية الذين يقولون أنه مستقل بفعل نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق فعله، وإنما العبد يستقل بفعل نفسه. وكلا هاتين الطائفتين ضلت عن طريق الصواب، والصحيح أن العبد له إرادة واختيار، لكن إرادته واختياره وفعله وعمله وإن كان منسوبا إليه إلا أنه تحت إرادة الله ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن الله عز وجل هو الذي جعل، هو الذي خلق فيه الإرادة، أليس كذلك؟ من الذي خلق الإرادة في هذا الفاعل؟ من الذي أعطاه الله عز وجل هذه القوة؟ من الذي خلق له هذه الجوارح حتى يفعل؟ من هو؟ أليس الله عز وجل؟ إذا عصى العاصي فضرب آخر فقتل شخصا آخر، من الذي خلق له هذه اليد؟ أليس الله عز وجل؟ واضح؟ فما فعله الله عز وجل هو الذي خلقه كونا وقدرا، كونا وقدرا، هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق جوارحه التي عصى الله عز وجل بها كونا وقدرا. لكن العبد هو الذي اختار أن يفعل هذا الشيء. واضح يا أخوان؟ هذا يعني معنى إرادة كلام المؤلف رحمه الله، والنصوص والآيات واضحة في الدلالة على هذا الباب. لعلنا نكتفي ونكمل، يعني نزيد هذا الموضوع بإذن الله تعليقا وبيانا في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.